حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش، هل تحول التغيرات المناخية الشرق الأوسط إلى بؤرة هجرة جديدة؟ حذر مسؤولون من أن التغير المناخي قد يؤدي إلى نزوح ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع للمدن مضر بالبيئة واحتمالات اندلاع نزاعات على الموارد. وكشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 90% من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق معرضة بقوة لتأثيرات التغيرات المناخية. وأكدت نائبة منظمة الهجرة الدولية إيمي بوب في حديث صحفي أن الكوارث الطبيعية المتكررة في العام 2021 دفعت 3 ملايين شخص تقريبا إلى مغادرة ديارهم في إفريقيا والشرق الأوسط. ويتوقع خبراء المناخ احتمال أن تفقد مصر بحلول عام 2060 نحو نصف إنتاجية القطاع الزراعي. وأفادت دراسة للبنك الدولي بأنه ما لم يتم العمل على الحد من التغيرات المناخية فسيكون هناك بحلول عام 2050 نحو 216 مليون مهاجر لأسباب مناخية، إذ ستضطر عائلات بكاملها إلى النزوح داخل بلدانها، وسيشمل النزوح 19.3 مليون شخص في دول شمال إفريقيا الخمس وحدها. فيما تقول اليونيسيف إن 11 دولة من أكثر من 17 بلداً افتقاراً للمياه في العالم تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أفاد البنك الدولي بأنه إذا لم يتخذ أي إجراء بحلول العام 2050 في العراق، وفي حال ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئوية وانخفاض الأمطار بنسبة 10%، سيفقد هذا البلد البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، سيفقد 20% من مياهه العذبة. فهل تحول التغيرات المناخية الشرق الأوسط إلى بؤرة هجرة جديدة؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من القاهرة، ومنها ينضم إلينا المنسق العام للشبكة العربية للبيئة الدكتور عماد الدين عدلي. مرحبا بك دكتور عماد، وبداية سؤال حلقة اليوم، هل تحول التغيرات المناخية الشرق الأوسط إلى بؤرة هجرة جديدة؟
أولا بشكر حضرتك على الاستضافة. هو طبعا الشبكة العربية للبيئة والتنمية بقت تقريبا أكثر من 15 سنة وإحنا بنحاول نعمل عملية إدماج لبعد مهم جدا من تأثيرات التغيرات المناخية، وهو خطر النزوح والهجرة بسبب التغيرات المناخية. المنطقة العربية منطقة بتعاني لحد كبير من مشاكل الجفاف بسبب ندرة المياه وبسبب موجات الحرارية الشديدة، وأيضا بسبب طبيعة المنطقة، هي من أقل المناطق هطول الأمطار، ومعظم المنطقة مواردها، جزء كبير من مواردها، أكثر من 60% من مواردها المائية السطحية بتأتي من خارج المنطقة، بالإضافة زي ما قلت لقلة معدلات هطول الأمطار مع درجة الحرارة العالية موجودة في المنطقة دي، مع الزيادة السكانية اللي بتحدث في المنطقة، كلها عوامل بتؤدي إلى حدوث جفاف، وأيضا في بعض المناطق الأخرى المعددة بارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة الملوحة في التربة، هتزود أيضا مشكلة قلة إنتاجية الأرض الزراعية بسبب أيضا هذه الأسباب. فطبعا كل العوامل الخاصة بتأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة بتهدد بأنه مناطق كتير قد تواجه مشكلة النزوح والهجرة، سواء كانت وغالبيتها هتكون داخلية، ولكن جزء منها كمان قد يكون وبدأنا نشوف فعلا نزوح إلى خارج المنطقة. وبالتالي اللي بتحاول تعمله الشبكة العربية للبيئة والتنمية مع مجموعة من الشركاء وبالذات مع المؤسسات البحثية والعلمية، إن إحنا نركز على الجزء الخاص بعمل الدراسات الكافية وعمل أنظمة الإنذار المبكر اللي تقلل جدا وتمنع حدوث هذه الظاهرة، أو إنها تقلل جدا من أعداد الناس اللي ممكن، لأن ده طبعا هيأثر أكيد على الاستقرار في دولنا، وقد يؤدي في بعض الأحيان لا قدر الله زي ما حصل في تجربة دارفور في السودان، قد يؤدي في بعض الأحيان إلى بعض أشكال العنف.
البنك الدولي دكتور يطالب باتخاذ إجراءات قبل عام 2050، وإلا سنشهد هجرة 216 مليون شخص. ما طبيعة هذه الإجراءات وهل هي قابلة للتنفيذ فعلا من حيث وجود إمكانيات اقتصادية ووقت كافي لخلق ثقافة بيئية؟
الحقيقة أنه التقرير طبعا اللي بيضعه البنك الدولي تقرير بينذر بمشكلة كبيرة، لكن وكالعادة البنك الدولي طبعا هو مؤسسة بتعطي قروض، وهي دي المشكلة اللي بتواجه قضية التكيف لو قارناها بموضوع التخفيف، لأن موضوع التخفيف بيبقى سهل جدا تمويله لأنه بيكون ليه عوائد، أما العوائد على موضوع التكيف وبالذات من ارتفاع سطح البحر بتكون العوائد مش بنفس الشكل، مش بنفس الدرجة اللي ممكن يسبب بيها القرض في وقت محدود، وبالتالي ده بيضع عبء على الاقتصاديات الوطنية في إنها تقدر تسدد هذه القروض أو الديون أو يكون هناك استثمارات، لكن يجب أن يكون طبعا جزء كبير جدا منها يكون للدولة دخول فيها لأنه تحفظ على الأمن الغذائي والأمن المائي للدول، ودولة موضوعين من الموضوعات المهمة جدا، وخاصة إذا ربطناها زي ما قلت في الأول بموضوع الاستقرار، فالاستقرار والسلم الاجتماعي مهم جدا في موضوعات التغيرات المناخية وبالذات في موضوعات التكيف. فعلى الدول طبعا يعني نيجي نتفرج مثلا على استراتيجية مصر اللي وضعتها لل التكيف، قالت ان هي تقريبا في حدود 120 مليار دولار تكلفة التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، ده مبلغ طبعا يفوق امكانيات مصر بكثير، وبالتالي هيبقى محتاج باستمرار اما مساعدات خارجية، ولكن الجزء المهم هيكون البرامج الذكية والاستثمارات التي يمكن ان توضع بشكل ذكي حتى تواجه قضية التغيرات المناخية على مستوى التكيف في المناطق المهددة، واللي زي ما قلت انها هتكون تهديدها بيؤثر على نزول عدد كبير، وايضا وقف برامج اقتصادية قوية. هنا كمان القطاع الخاص هيكون ليه دور مهم جدا، لان كثير جدا من المناطق المهددة فيها مشروعات للقطاع الخاص، ولذلك يجب ان تتكاتف كل الاطراف سواء كانت الجزء الحكومي او الجزء الخاص بالمؤسسات الدولية والقطاع الخاص مع القطاع المدني اللي انا برشف اني اكون بمثله.
قرارات مؤتمرات البيئة غير ملزمة، ويمكن للدول أن تتخلى عن تعهداتها أو تنسحب من هذه الاتفاقات. إذن ما هي الضمانات التي يمكن أن تلزم الدول خاصة الدول الصناعية بالالتزام بحماية البيئة؟
زي ما حضرتك تفضلت انه ما فيش حاجة ملزمة، لكن هو الالتزام بيأتي في كثير من الأحيان في شكل أخلاقي في وجود المجتمع المدني القوي اللي تملي بيكون بيعلي صوت الضمير، بيضع باستمرار، وده اللي بيضع ضغوط على الحكومات انها تقوم بتعهداتها وتنفذ هذه التعهدات. القمم اللي بتعقد لتغير المناخ، وهي على فكرة هي الاتفاقية الوحيدة اللي بيعقد لها قمة كل عام، يعني في مجال التنوع البيولوجي بتحدث كل 3 سنوات، وفي التصحر كل 3 سنوات أيضا، تغير المناخ بتحدث كل عام لأنها مهمة جدا، وبالتالي وجود هذه القمم بيكون شكل من أشكال مراجعة الإجراءات اللي خدتها الدول بالذات الغنية والصناعية الغنية عشان نضمن أنهم يسيروا في هذا الاتجاه. مش عايزين نرجع تاني لتجربة أن مثلا الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولة عن 25% من الانبعاثات أنها تنسحب من هذه الاتفاقية لمدة 4 سنوات. ما فيش عندنا هذا البديل من الرفاهية أن يحصل تراجع مؤقت أو تراجع لفترة طويلة. فده الإلزام دي هيكون بالوعي الموجود عند الشعوب، وده طبعا بتفرضه حتى الشعوب الدول اللي فيها الحكومات ممكن تتراجع، فده بيؤكد المجتمع المدني الموجود في أوروبا والموجود في أمريكا بأنه بيضع ضغوط باستمرار على حكومتهم عشان يكونوا على قدر المسؤولية. الضغوط اللي بتضعها المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني من الدول المهددة والدول المتأثرة، بالإضافة إلى الحوار الدبلوماسي والمتابعة الدورية اللي بتحدث من خلال القمم، كل دي يعني أعتقد مع الإعلام، مع دور الإعلام القوي اللي هيبقى باستمرار مساند لهذا الوضع، ودي كمان بيخلق الرأي العام العالمي اللي يؤكد على أننا نسير في هذا الاتجاه اللي محتاجين إحنا نسير فيه بشكل قوي وبشكل واعي، لأنه التأخير باستمرار والتأجيل والتباطؤ هو ضد مصلحة الشعوب كلها وضد مصلحة الكوكب بشكل عام.
من القاهرة المنسق العام للشبكة العربية للبيئة الدكتور عماد الدين عدلي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول موجات الجفاف والأضرار المترتبة عليها في القطاع الزراعي أكبر القطاعات المهددة، انضم إلينا من القاهرة أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين. مرحبا بك ضيفا عزيزا دكتور نادر. وبداية، المؤتمرات الدولية تحث على مساعدة الدول النامية لإيجاد طرق مختلفة للزراعة وإدارة أفضل للمياه، ما هي هذه الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول في هذا السياق؟
هو طبعا موضوع تغيرات المناخ هو موضوع الساعة حاليا لقرب انعقاد القمة 27 في مدينة شرم في مصر، وهيحضرها أغلب رؤساء وملوك كافة دول العالم. يمكن الجهود مبذولة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في كوب باريس 25 على تخصيص 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية والفقيرة للتأقلم مع تغيرات المناخ وتقليل الأضرار ومجابهة بعض الأمور التي يمكن مجابهتها عن تغيرات المناخ، مثل رفع مستوى سطح البحر، وضع الكتل الأسمنتية على السواحل للدول المتضررة لتقابل ارتفاع سطح البحر. الأقلام محتاجة استنباط واستخراج اكتشاف أصناف جديدة عن طريق البحث العلمي الزراعي تكون أكثر مقاومة لارتفاع درجات الحرارة، أكثر مقاومة للعطش وقلة المياه، أكثر مقاومة لتركيزات الأملاح في التربة اللي هترتفع بسبب التبخير اللي هيزيد من المياه الموجودة في التربة فهتترسب الأملاح، وفي نفس الوقت تستهلك مياه قليلة وتعطي محصولا أكثر. هذا أمر ليس بالهين أبدا ويحتاج إلى دعم الدول الكبرى. لو عرفنا أنه 10 دول مسؤولة عن 60% من الانبعاثات الغازية في العالم، بينما باقي دول العالم 197 بيعاني من تداعيات تغيرات المناخ على كافة الأنظمة. يمكن القطاع الزراعي هو القطاع الأكثر هشاشة لأنه مرتبط بالمناخ بشكل أساسي، وكل الزراعات مفتوحة والقليل منها في الصوبات الزراعية، وبالتالي تتعامل مع المناخ ليلا ونهارا، سواء في الظواهر المتطرفة عندما تنزل سيول الأمطار وتجرف في الأرض الزراعية وما عليها من زراعات، الثلج اللي في غير وقته، الفيضانات سواء مطرية أو نهرية، تكرار نوبات الجفاف يؤدي إلى جفاف المحاصيل وتلف المحصول بالكامل، انتشار بعض الحشرات مع ارتفاع درجات الحرارة، زيادة الإصابة بالأمراض النباتية. كل دي أمور ينبغي للدول الكبرى أن تساهم في الدول النامية على أنها تستطيع أنها تعمل تأقلم مع هذه التغيرات، تصرف أكثر أو تنفق أكثر على البحث العلمي الزراعي لاستنباط أصناف جديدة من كافة المحاصيل الزراعية والبساتين لتتعايش مع تغيرات المناخ وتواجد ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، وفي نفس الوقت لا يقل الغذاء المفترض توفره للجميع وليس للأغنياء فقط ولكن الأغنياء والفقراء، لأنه إذا قلت الناتج الغذاء في العالم معناه أن يقل المعروض في الأسواق والبورصات الدولية، معناه حدوث ارتفاع في الأسعار، وبالتالي كأن الطعام سوف يصبح للأغنياء فقط، بينما سيعاني الفقراء مما نسميه الجوع الخفي أو الوجه الآخر للجوع. إن الأغذية موجودة في الأسواق وعلى أرفف السوبر ماركت ولكن بأسعار أعلى من قدرات الفقراء على شرائها، فبالتالي تعتبر وكأنها غير موجودة، وبالتالي كل هذا يستلزم توفير الغذاء الرخيص تطبيقا للمبدأ الأممي الحق في الطعام للجميع، وبالتالي يستلزم دائما أن يكون الغذاء رخيصا. ومع تغيرات المناخ يبدو أن زمن الغذاء الرخيص قد يكون انتهى إلى الأبد.
التركيز على تحسين إدارة الموارد، برأيك دكتور هل سوء إدارة الموارد خاصة الموارد المائية، وحضرتك خبير في هذا المجال، هل سوء إدارة هذه الموارد هو سبب تعثر الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية؟
أحد الأسباب الرئيسية هو سوء إدارة الموارد المائية، لأن الموارد المائية هي ضعيفة في العالم بشكل عام. إذا قارنا مثلا المياه العذبة بالمياه المالحة الموجودة في العالم، كأن المياه المالحة تمثل مثلا بانيو حمام مملوء بالمياه، والمياه العذبة تمثل معلقة شاي مملوءة بالمياه العذبة. شوف المقارنة قد إيه. فإذا أن المياه العذبة قليلة ولا تزيد، يعني هي ثابتة من 2000 سنة، كمية الأمطار ثابتة، كمية مياه الأنهار ثابتة، كمية المياه الجوفية ثابتة، لكن تعداد سكان العالم زاد من 1 مليار إلى 2 إلى وصلنا دلوقتي ما يقرب من 8 مليار عدد سكان العالم عايشين على نفس كمية المية منذ الخلق كما هي ولن تتغير، بالعكس يمكن تغيرات المناخ كمان تقللها، لأن ممكن يحصل تكرار نوبات الجفاف والقحط في مناطق كثيرة من العالم. السيول حتى التي بتتساقط على بعض الدول أضرارها أكثر من نفعها. إحنا عايزين أمطار وليس سيولا، سيولا يعني أمطار غزيرة في زمن قليل لا تستطيع أو أعلى من قدرة الأراضي على امتصاصها، وبالتالي تبدأ تجرف ما أمامها من حقول ومنازل وقرى. فكمان السيول أضرارها أكثر، كمان محتاجين مصايد أمطار أو حصاد مياه الأمطار، إن دايما في المناطق الغزيرة الأمطار بنخزن الأمطار في موسم وفرة المياه لاستخدامها في مواسم الجفاف، إن احنا بنسميه العامل المكاني والعامل الزماني. في زمن سقوط الأمطار نخزن مياه الأمطار لننقلها أو نستخدمها في زمن الجفاف، العامل المكاني نخزن الأمطار من أماكن سقوطها لننقلها إلى أماكن أخرى أقل هطولا للأمطار. أغلب الدول النامية قدراتها الاقتصادية ضعيفة، مش قادرة إنها تعيد استخدام المياه أكثر من مرة، نسميها معالجة مياه المخلفات، سواء كان صرف زراعي، صرف صحي، صرف صناعي، وبالتالي تعيد استخدامها وتزيد من مواردها. أيضا تستخدم طرق قديمة للري، خاصة الري السطحي بالغمر الأراضي وجعل المياه كأنها نهر يجري في الأرض، فده بيفقد 50% من المياه ويهدر المياه القليلة، وبالتالي بدأت تظهر طرق الري بالتنقيط وطرق الري بالرش وطرق الري المحوري بالبيبوت. دي كلها بنسميها طرق الري الشحيح، اللي هي تعطي المياه فقط لجذور النباتات ولا تعطي المياه لكامل الحقل، سواء كان في نباتات أو ما فيهوش نباتات. وبالتالي الري الشحيح أصبح موصى بها إعادة استخدام المياه، معالجة مياه المخلفات. المياه اللي بتروح للمصارف تعاد خلطها مع مياه الترع مرة أخرى أو المياه العذبة، ويروى بها الأرض بعضها، نتخلص من المخلفات الضارة. مياه الصرف الصحي لها محطات معالجة مخصوصة للتخلص من الميكروبات اللي فيها والأمراض المعدية حتى تعود بعد ذلك للري دون أن تضر صحة المزارعين. إذن كل ده اليو إن ووتر أو الأمم المتحدة المياه أوسط الدول النامية والدول شحيحة المياه والتي تعاني من الفقر المائي بحسن استخدام الموارد المائية، وإنها تقدر تعمل توسع زراعي مما توفره من مياه. مثلا في مصر بدأنا في تبطين الترع المسمية، لأن كلها ترع طمية تحتوي على مسام واسعة تمتص كميات هائلة من المياه، لما نسدها بالأسمنت أو نحولها إلى مواسير تجري فيها المية بنمنع عنها البخر وبنمنع الفقد بالرشح والنشع على الأراضي اللي حواليها، وبنوفر كميات هائلة من المياه، يمكن مقدر لها في مصر من 7-9 مليار متر مكعب، أي ما يكفي لاستصلاح نحو نصف مليون هكتار جديدة من الأرض الزراعية، بما يزيد الأمن الغذائي، ويبقى نوع من التأقلم مع تغيرات المناخ، إن أنا بوفر مياه أكثر، إن أنا بحمي الموارد المائية من الفقد، إن أنا بعيد استخدام كل قطرة مياه. وعشان كده يمكن منظمة الأغذية والزراعة كانت مطلعة شعار Every drop count and count on every drop، يعني كل قطرة مياه تفرق معاك، واعتمد على كل قطرة مياه متاحة ليك، احسن استغلالها وانتج منها سواء في المصنع سواء في المزرعة وانت في البيت. لا تهدر المياه في المطابخ والحمامات، لان انت بتحول المياه النافعة الى مياه ضارة، مياه نافعة نازلة من الحنفيات وصنابير المنازل بتذهب الى المجاري وتصبح مياه ضارة، وبالتالي قد تكون ممرضة. اذا احنا يعني بالحفاظ على المياه نمنع تحويلها الى مياه ضارة تتطلب نفقات لمعالجتها. اذا الزراعة مياه اولا، ثم طاقة ثانيا، ثم تربة زراعية قابلة للزراعة ثالثا.
التقديرات تشير إلى أن دولة مثل مصر قد تفقد نصف إنتاجها الزراعي بحلول 2060. هل ستتمكن الدولة من التعامل مع كارثة بهذا الحجم؟ وهل يهدد هذا الخطر كيان ووجود واقتصاد هذه الدولة كثيفة السكان؟
لا، الحقيقة هذا الرقم مبالغ فيه، وآخر تقرير طالع من الهيئة الحكومية الدولية لتغيرات المناخ قال بالنص إنه هناك محاصيل أقصى كمية تراجع في إنتاجية الحاصلات، مختلف صنوف الحاصلات الزراعية تتراوح من 10-30%، خاصة القمح والأرز والذرة قد يكون هما الأكثر إصابة، إنما قد يكون هناك محاصيل تستفيد زي البطاطس قد يزيد إنتاجها، وزي القطن قد يزيد إنتاجه نتيجة لأن الحرارة تقتل الآفات التي تصيب القطن واللوز القطن وأزهار القطن، والبطاطس بينمو تحت التربة وبالتالي يحتاج إلى دفء قد يستفيد. إنما الأغذية الرئيسية الثلاثة اللي بيعتمد عليها العالم في الحبوب القمح والذرة والأرز قد يتراجع إنتاجها، ولكن من 10-30% وليس 60% أبدا. إنما مصر كحالة خاصة بتغيرات المناخ تضربها من عدة نواحي، أولا ارتفاع مستوى سطح البحر اللي بيطل عليها الدلتا المصرية، أخصب الأراضي المصرية بتمثل 62% من الأراضي السمراء الطمية الخصبة شعرية الخصوبة بتنتج 62% من الناتج الزراعي في مصر، يسكنها 55% من عدد السكان. ارتفاع مستوى سطح المحرق قد ينشأ على التربة، ينشأ على مياه الجوفية، والمياه الجوفية تنشأ مياه ملحة، فقد تؤثر وقد تؤدي إلى هجرة نحو 4 مليون مواطن بحلول عام 2050 إلى 2060. الحاجة الثانية إنه تأثيرها على الإنتاج الزراعي قد يتراجع بنسبة كما ذكرت من 10-30%. الحاجة الثالثة إنه تغيرات المناخ قد تضرب منابع نهر النيل اللي هو بيمثل أكثر من 90% من الموارد المائية في مصر، لأن المياه الجوفية قليلة والأمطار معدومة، لأننا جزء من الصحراء الأفريقية الكبرى، وبالتالي ليست لدينا أمطار نعتمد عليها لا في الزراعة ولا في أي سبل إنتاج أو استخدام منزلي. إذن نحن نعتمد كليا على نهر النيل. ثبت من الأبحاث الأخيرة في الخمس سنوات الماضية أن النيل الأزرق ستتراجع تدفقاته من أجل الجفاف اللي هيجتاح القرن الأفريقي وإثيوبيا. إثيوبيا بيجي منها 85% ومعرضة لضرب تغيرات المناخ. النيل الأبيض اللي بيجي من منابع البحيرات الاستوائية على خط الاستواء في منتصف في وسط أفريقيا وبتمدنا 15% من المياه، أيضا معرضة أن تغيرات المناخ بدأت تقلل معدلات هطول الأمطار عليها وبالتالي جريان المياه. إذن أنه تدفقات مياه نهر النيل قد تقل، البحر هيزيد كتير مع ارتفاع درجة الحرارة، سطح البحر ممكن يهاجم الأراضي الخصبة في الدلتا، فبالتالي مصر تعتبر واحدة من أعلى الدول اللي متضررة من الاحترار العالمي وتغيرات المناخ.
أخيرا دكتور نادر، تحدثت حضرتك عن المبالغة في التقارير، وهذا يحملنا إلى السؤال: على أي أساس يتم حساب تأثير التغيرات المناخية الاقتصادية إذا كانت غير قابلة للتنبؤ بها كما يقول الخبراء، وأيضا في غياب نماذج سابقة يمكن القياس عليها؟
هو ده صحيح، لأنه يعني هي في الأولا وأخيرا هي تقديرات. كانت الأول عند صدور النشرة الأولى لتغيرات المناخ في عام 2007 وقت أن حصل الجور ورفاقه على جائزة نوبل للسلام، أول مرة يطلق كلمة تغيرات المناخ. كان قبل كده بيطلق عليها قمة الأرض، قمة البيئة. ثم بدأنا من عام 2007 نعرف مصطلح تغيرات المناخ. تغيرات المناخ قيل عليها أنها تقديرات قد تحدث وقد لا تحدث. مثلا في انخفاض هطول الأمطار على منابع نهر النيل وجريان، قالوا قد تنخفض الأمطار بنسبة 70% أو تزيد بنسبة 30%. إذن لا يقين وإنما توقعات. ثم مع تطور تغيرات المناخ وأصبح واقع ملموس، تحولت الأمر إلى توقعات ترقى إلى حد اليقين، يعني وكأنها حقيقة وأنها دراسات، وأن البعض بدأ يعاني، وأن بعض الجزر المحيطية غرقت، وأن بعض أجزاء من السواحل عدة دول بدأت تدخل إلى داخل البحر. إذا هناك ارتفاع حقيقي في مياه ميت البحر. معدل ذوبان الجليد في القطب الجنوبي مثلا في العام الماضي تراوح من 125 مليون جيجا طن إلى 225 مليون جيجا طن، ودي كمية هائلة من الجليد. وزيب والجليد أحد رئات كوكب الأرض اللي بتمتص غاز ثاني أكسيد الكربون، ده هيؤدي كمان إلى رفع مستوى سطح البحر، وتهاجم الدول الجزر زي الفلبين، زي إندونيسيا، زي اليابان، زي الجزر المحيطية، هاواي وغيرها، كل ده هيتأثر. إنما تجيه المحاصيل نحن لم نشهد في العشر أعوام الأخيرة أي انخفاض في الإنتاج الزراعي العالمي، إنما ارتفاع الأسعار الأخير كان طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود أو ارتفاع أسعار البترول، لأن البترول أو الطاقة بتساهم بنحو 33% من الإنتاج الزراعي، سواء في شحن الحبوب والغذاء من المناشئ التصدير إلى دول الاستيراد، سواء في تصنيع الأسمدة والمبيدات، دي كلها طاقة، في جرارات الزراعية وآلات الحصاد وسيارات نقل المحصول إلى الأسواق. إذن 33% الإنتاج الزراعي طاقة، وبالتالي لما البترول يرتفع يرتفع معه أسعار الغذاء. إذن هناك وفرة غذائية، وليست هناك مشكلة في إنه ندرة الغذاء، بل الغذاء موجود في كل الأسواق، لكن كما ذكرت ارتفاع أسعاره فقط. فحتى الآن لم تتحقق شيء في انخفاض المحصول العالمي ولا الغذاء، ولم يتم قياس أي محصول تم تراجع كمية، سواء القمح المزروع في روسيا وأوكرانيا وكندا وأمريكا والأرجنتين وفرنسا وأستراليا، دي المناشئ الكبرى لتصدير القمح، ولا في الذرة الصفراء. إنما مثلا تكرار نوبات الجفاف في الصيف الماضي ضرب محصولي الذرة الصفراء وفول الصويا في بعض الولايات الأمريكية. هنا يعني دي نتيجة لجفاف حصل تراجع في الأمطار، لأن الزراعة هناك على الأمطار وليست مروية، وبالتالي هذا بنسميه عامل مؤقت، يعني ممكن يحصل جفاف هذا العام ولكن العام القادم قد لا يحدث جفاف، ولا ندري إن كان هذه تغيرات طبيعية أم تغيرات لتغيرات المناخ. إنما حتى الآن لم يتراجع إنتاج الغذاء العالمي ولم تتحقق قدر ملموس أو معنوي نقدر نعتمد عليه في إنه تغيرات المناخ قد تسببت في نقص كميات إنتاج الغذاء من الحقول، ولكنها ما زالت توقعات قد ترقى إلى حد اليقين كما جاء في التقرير. ولكن مثلا عندما يقول أن الأمطار على منابع النيل قد تقل أو تتراجع ب70 أو تزيد ب30، فهذا طبعا شيء مش مقبول، يعني هي هتقل ولا هتزيد، احنا كده مش عارفين. إذن ليس هناك يقينا، ولكن نقدر نقول توقعات ينبغي أن نحترس منها وأن نتعامل معها بجدية حتى لا يتراجع إنتاج الغذاء في العالم، لأننا بحلول عام 2050 لازم أزود إنتاج الغذاء بنسبة 60%، ولكن من 30% فقط من المياه نتيجة لعدم وجود مياه عذبة كثيرة، نتيجة لاحتمال وصول عدد سكان كوكب الأرض إلى 9 مليار نسمة بدل ما هي دلوقتي أقل قليلا من 8 مليار نسمة.
من القاهرة كنت معنا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة الثرية دكتور. وحول الجانب الاجتماعي لظاهرة النزوح ينضم إلينا من القاهرة أستاذ علم الاجتماع الدكتور سعيد صادق. مرحبا دكتور سعيد، وبداية برأيك، هل النزوح من الشرق الأوسط سبب فقط التغيرات المناخية وتأثيراتها على الزراعة، أم يمتد إلى الانجذاب لنمط الحياة في المدينة والخدمات المتاحة فيها؟
هناك طبعا عدة أسباب، منها طبعا تغيير المناخ، ده ممكن يؤدي إلى فقدان 30% من المحاصيل، وقد يؤدي طبعا ان الفلاحين يفقدوا اماكن العمل، فالناس بتبتدي تتحرك، فساعات تلاقي الهجره الغير شرعيه الى اوروبا، ساعات تجدي الاسباب الاقتصاديه تؤدي الى مشاكل سياسيه للانظمه واوضاع صعبه، فده يؤدي ايضا ان الناس تحاول تهاجم إلى بلد أغنى. هناك عندنا بعض الدول العربية بيلجأ لها الآخرين بسبب الفقر، دول الخليج، مناطق جاذبة، في هجرة، مئات الألوف من السودانيين أصبحوا يأتوا إلى مصر بسبب الأوضاع السياسية، عدم الاستقرار منذ سنتين أو ثلاثة في السودان أدى إلى عدم قدرة المواطن العادي تلبية احتياجات أهله. انظري إلى العالم العربي، عندنا دول عديدة فشلة، دول منهارة، اليمن، سوريا، لبنان، إذا حبينا، كل هذه الدول أيضا عندها مشاكل تؤدي إلى هجرة وتحرك أهلها إلى مناطق أكثر أمانا وأكثر استقرارا اقتصاديا من أوضاعها، فطبعا ده كارثة في هذه المنطقة على المدى البعيد. وكمان تذكروا ان اغلب مصادر المياه في العالم العربي بتاتي من خارج العالم العربي، وده ايضا بيؤدي الى عدم استقرار سياسي واضطرابات، فالاوضاع الاجتماعيه في المنطقه تشهد تدهور بيزداد، لان موضوع المناخ محدش كان بياخده بصوره جديه.
التقارير تقول إن الكوارث الطبيعية في عام 2021 دفعت 3 ملايين شخص إلى مغادرة ديارهم في إفريقيا والشرق الأوسط وحدها، هل يدفع الشرق الأوسط إذن ثمن ممارسات الدول الصناعية الضارة بالبيئة؟ وسؤال حلقة اليوم هو، هل تحول التغيرات المناخية الشرق الأوسط إلى بؤرة هجرة جديدة؟
أكثر مناطق متأثرة بتغير المناخ إفريقيا، والسبب هي ما عندهاش التصنيع الذي يؤدي إلى هذا، إنما التصنيع والتلوث البيئة ده جاي من الدول الأوروبية والدول الغربية بصورة عامة، وإحنا شفنا بعض الفضائح، وضيفي طبعا لكده الأوضاع السياسية المضطربة، دول الفشلة اللي موجودة في المنطقة وتأثيراتها على دول الجوار، الفكر الانقلابي والسوي اللي موجود في المنطقة اللي كل شوية تلاقي حد عايز يعمل انقلاب واضطرابات في دولة هنا أو دولة هناك، فده طبعا بيؤدي في النهاية إلى عدم الاستقرار في المنطقة، وهذا لم يتغير حتى الآن.
بحديثي إلى الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع من القاهرة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.